أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الطرق إلى أبان بن عثمان، وقد تقدم الحديث عن الطريق الأول بشعبته الأولى، وقد تحصل مما تقدم أن هذا الطريق لا يمكن القول باعتباره من جهة ذاك الشخص الملقب بالعلوي، فإنه كان مجهول الحال. ويروي ابن فضال، تقدمت أكثر من سند إلى ابن فضال وكان أحدها صحيحا، ويروي علي بن الحسن بن فضال أيضا عن إسماعيل بن مهران وهو ابن أبي نصر السكوني، وثقه الشيخ الكشي والشيخ النجاشي، وأيضا وثقه الشيخ الطوسي. وهذا الشخص لم نجد فيه غمزا إلا في كلام وعليكم السلام ورحمة الله، إلا في كلام ابن الغوائي في الكتاب المنسوب إليه، صباح الله الخير. وليس الطعن فيه أيضا، بل طعن في حديثه بالاضطراب، وهذا الطعن لا يؤثر أولا لعدم اعتماد الكتاب المنسوب إلى ابن الغوائي، فإنه لم يثبت نسبته إلى صاحبه بطريق صحيح وسليم، وتمام البحث في محله. وثانيا، حتى لو كنا ممن يتبنى الكتاب كبعض المحققين، فإننا لا يضرنا غمزه هنا، لأنه طعن في حديثه بالاضطراب ولم يطعن في شخصه هو. وأي شيء يريد ابن الغضائري من الاضطراب، فقد يكون مراده من الاضطراب الروايات التي توحي بشيء من العلو، أو ما يسمونه بالغلو. عموما، إسماعيل بن مهران اتفق المشايخ الثلاثة، الكش ناقلا والنجاشي والطوسي شاهدين، على أنه ثقة، وهذا المقدار كافي. إلا أن ما ينبغي التأشير عليه والتنبيه عليه هو أن إسماعيل بن مهران ساقط من طبعة الفهرست النجفية، وهي الطبعة التي حققها العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. إلا أن الظاهر أن هذا ليس اختلافا في النسخة، بل هو سقط في الإسناد، بدليل أن الطبعات الأخرى والكتب الناقلة أيضا القديمة عن الفهرست كلها متفقة على وجوده، ولم يشر أي من المحققين كالشيخ القيومي الذي قابل الكتاب على عدة نسخ، وعليكم السلام ورحمة الله، والسيد عبد العزيز الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه الذي قابل الكتاب أيضا على عدة نسخ، وفيها ما هو بخط ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه، كلها متفقة على وجود إسماعيل بن مهران. فالظاهر أن سقوطه من نسخة النجاف المحققة من السيد بحر العلوم سقوط في الطابع، لا أنه اختلاف في النسخ. وهذا الرجل وهو إسماعيل بن مهران يروي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي. تقدم أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، لكن هنا في عرضه أيضا، وهذا أيضا ساقط من طبقة النجاف، محمد بن سعيد بن أبي نصر البزنطي أيضا. وهذا الرجل الثاني محمد بن سعيد بن أبي نصر مهمل في الكتب الرجالية ولا نعرف عنه شيئا، لكنه هنا وقع في نفس الطبقة في عرض أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، لأن إسماعيل بن مهران الثقة يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وعن محمد بن سعيد بن أبي نصر البزنطي، فهما في طبقة واحدة. إهمال الثاني وعدم قدرتنا على معرفة حاله لا يضر في هذا السند لوجود أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في عرضه. وعلى هذا الأساس فيصح هذا السند إلى هذا الحد، وكلا الرجلين يرويان عن أبان بن عثمان. وعلى هذا الأساس يتضح أن هذا السند الثاني بهذه الشعبة سند صحيح يمكن تتميمه بلا إشكال ولا غبار. ها؟ الأول يحتاج إلى شيء من المراجعة. لا بأس.
أنا مش الأول اللي مر
ماضي. إيه.
عندي. ماشي ماشي
كده. الشعبة الثانية بالإحاظ ذاك اليوم. شوفوا إلى ابن فضال كان عندنا سندان. إلى ابن فضال كان عندنا سندان. من ابن فضال إلى أبان أيضا عندنا سندان. ها؟ الشعبة الأولى من السندين إلى ابن فضال فيها ذاك ابن يحيى العلوي وهو مجهول الحال بالنسبة لنا. مدحه الشيخ ما أدري منه أنه فاضل الشيخ الحر، وقلنا هو من المتأخرين لا يمكن الأخذ بمدحه، وصفه البعض بأنه من العامة، على أي حال فيه كلام كان، وصححنا نحن الشعبة الثانية في الدرس السابق. على هذا الأساس يصح طريق إلى طريق واحد. الطريق الثالث، طبعا لا ننسى أن هذه الطرق كلها طرق لكتاب المبتدأ والمغازي لا للأصل. الطريق الثالث ما رواه الشيخ الطوسي عن شيخه أحمد بن عبدون، وهو نفسه أحمد بن عبد الواحد، وهو نفسه المعروف بابن الحاشر. يعني عبر الآن إذا تذهبون إلى الأسانيد عند النجاشي عند الطوسي في ثنايا كتاب التهذيب أو الاستبصار تجدون طارة يقال أخبرنا شيخنا ابن الحاشر، أو أخبرنا شيخنا أحمد عبد الواحد، أو بن عبد الواحد في بعض الحالات هو بن عبد الواحد، أو أخبرنا أحمد بن عبدون. كل هؤلاء إشارة إلى شخص واحد، يقال له بن عبد الواحد ويقال له عبدون. الظاهر عبد الواحد كان له اختصار لإسمه هو عبدون. على أي حال ويكنى بأبي عبد الله، كناه في عدة موارد الشيخ أخبرنا شيخنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد، أو أخبرنا شيخنا أبو عبد الله المعروف بابن الحاشر. هذا الشيخ ترجم له الشيخ النجاشي وعبر عنه بشيخنا، ولكنه لم يصرح بتوثيقه كما هي العادة بالنسبة للشيوخ، وذكره الشيخ في الرجال في طبقة من لم يروي عن أحد الأئمة عليهم السلام، وسكت عن ذكر حاله أيضا. ونحن نختار توثيقه لسببين: الأول أنه من مشايخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه وعلى المبنى المختار فهم فقهاء، وثانيا لأنه من المعاريف الذين أكثروا من الروايات وأكثر المشايخ من الأخذ عنهم، ولو لم يكن إلا الإكثار غير العادي من الشيخين النجاشي والطوسي لكفى. فشأنه شأن الحسين بن عبيد الله الغضائر من كبار أساتذة العصر لم يتعرض لتوفيقه، لأنه النجاشي أيضا شأنه كشأنهم، النجاشي من معاصريه لم يتعرض لتوفيقه، لولا أنه صاحب الكتاب الرجالي الشهير وتكثر الحديث عنه فهو شأنه شأن هؤلاء المشايخ، في أنه لم يتعرض من معاصريه لتوثيقه. أول من وثقه فيما رأينا هو الصهرشتي في قبس المصباح. على أي حال، هؤلاء المشايخ لا شك أنهم هم القدر المتيقن المشمول لعبارة الشهيد الثاني في كتاب الدراية عندما قال بأن مشاهير علمائنا بعد الشيخ الكليني لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم لما اشتهر في كل زمان من وثاقة. هذه العبارة استدلوا بها على وثاقة كل شيخ إجازة، ونحن ناقشنا بهذا، قلنا الشيخ الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ذكر هذه العبارة في حق هؤلاء الذين اشتهروا وكانوا أساتذة لأعلام الطائفة، لا في حق كل شخص حتى لو لم يكن من هؤلاء المشاهير. وبهذا يتضح الدخل فيما استدل به جملة من المحققين من أنه ثقة لكونه من مشايخ الإجازة، فإننا لم نبني على أن شيخوخة الإجازة كافية. نعم، عد العلامة وابن داود له في عدوه في القسم الأول من الخلاصة والرجال. طبعا عده في القسم الأول، يوجد التباس هنا لطالما وقع فيه السيد الخوئي للأسف. تصور السيد رضوان الله تعالى عليه أن عد ابن داود لشخص في القسم الأول كعد العلامة له في القسم الأول، مع أنه يوجد فرق، غير قضية أن ابن داود عنده أخطاء كثيرة، لا، حتى في المبنى يوجد فرق. مبنى العلامة في عده لشخص في القسم الأول هو توثيقه والاعتماد على روايته، ومبنى عده لشخص في القسم الثاني هو عدم ثبوت الوثاقة عنده فالتوقف أو الضعف. بل قد صرح العلامة في جملة ممن عدهم في القسم الأول بأنه يتوقف في روايتهم، ليست مشكلة في عدهم في القسم الأول، وإن كان ينبغي عدهم في القسم الثاني. لماذا؟ لأنه صرح بأنه يتوقف في روايته، قال وثقه النجاشي ضعفه ابن الغضائري فأنا فيه من المتوقفين، كثيرا ما قال هذا. لكن ابن داود ظاهر كلامه في مقدمة كتابه أن كل من كان له مدح يذكره في القسم الأول، توثيق، تعديل، مدح، حتى لو كان له ذم أقوى من هذا المدح فيعيد ذكره في القسم الثاني. من حقي وحق كل واحد أن يتعجب من العلامة إذا عد شخصا في القسم الأول والقسم الثاني معا، لأن بين القسمين تضاد. بينما ظاهر كلام ابن داود أنه لا يوجد تضاد بين عد الشخص في القسم الأول والثاني. ومن هنا أكثر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من التعجب من ابن داود في عدة موارد أنه لماذا يعد الشخص في القسم الأول والقسم الثاني معا، هذا فيه شيء من التهافت، مع أن هذا ليس تهافت في منهج ابن داود، فإن ابن داود ميزانه في عد شخص في القسم الأول هو كونه ممدوحا أو موثقا، ولو كان في المحصلة النهائية ضعيف أو متوقف فيه، لأنه يوجد له ذم من جهة أخرى فيعده من جهة مدحه في القسم الأول ومن جهة ذمه في القسم الثاني، فلا يكون هناك تضاد وتهافت بين عده في القسم الأول وعده في القسم الثاني. يوجد تهافت في الصفات، صفة الذم في الثاني والمدح في الأول، ولا يوجد تهافت في عد نفس الشخص من جهتين لصفتين نسبتي إليه في القسم الأول تارة وفي القسم الثاني أخرى. وعلى هذا الأساس فمجرد عد ابن داود شخصا في القسم الأول لا يعني تبني وثاقته، هذه هي النتيجة. بينما عد العلامة شخصا في القسم الأول من دون أن يصرح بأنه يتوقف فيه على مبناه يعد توثيقا له. بس على أي أساس توثيق؟ بحث آخر، نحن بحثنا في محله، أن العلامة له طرق في التوثيق، والظاهر أنه يعتمد مناهج اجتهادية أيضا في التوثيق في محله. على أي حال، هذا الرجل أحمد بن عبدون عده كل من العلامة وابن داود في القسم الأول، فإن لم نبني على ما ذكرناه في البحث السابق من أن توثيق العلامة بالنسبة للمتأخرين الذين يحتمل وصول حالهم إليه بالحس كمشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي لقرب عهدهم منه، ليسوا أبعد عنه من بعد أصحاب الإمام زين العابدين والإمام الباقر عليهما السلام عن الشيخين النجاشي والطوسي، فاحتمال وصول حاله إليه بالحس ولو من جهتي ولو من جهة اشتهاره بين علماء عصره كما يشتهر عندنا الآن وفاقة وجلالة الشيخ الأنصاري أو بعض تلامذة الشيخ الأنصاري الذين يقلون شهرة عن الشيخ الأنصاري كالميرزا حبيب الله الرشتي وغيره، مما لا يشك أحد منا مع بعدهم عنا بقرن ونصف أنهم من قبار الأجلاء، لا شك ولا ريب في احتمال معتد به جدا في أن يكون مثل حسين بن عبيد الله، مثل أحمد بن عبدون، مثل هؤلاء قد وصل حالهم إلى العلامة بشكل حسي. وعلى هذا الأساس فيمكن أن يقال بحجية إخبار العلامة عن وثاقته كما كنا نقول بحجية إخبار الشيخ النجاشي والطوسي بالنسبة لوثاقة المتقدمين. نعم، يبقى في المسألة هنا هو أنه لم يثبت لدينا أن النجاشي والشيخ يجتهدان في التوثيق، بينما ثبت لدينا أن العلامة يجتهد. أقول المباني الاجتهادية في التوثيق محصورة، مثل قضية الوكالة، مثل قضية رواية الثلاثة عن شخص، مثل هذه الأمور، وهذه غير واردة في حق هؤلاء المشايخ المتأخرين عن زمن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل المحقق في محله في علم الأصول في بحث حجية خبر الواحد أن الخبر إذا كان من شأنه أن يكون حسيا واحتمل الحس بدرجة معتد بها عقلائيا، لا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية الممضاة قائمة على البناء على الحسية حتى تثبت الحسية. قلنا لا نتمسك بهذا المبنى بالنسبة لتوثيق العلامة لأصحاب الصادقين لشدة مرجوحية احتمال الحس بالنسبة لهم، لكن هذا الاحتمال يقوى ويشتد إثباتا بالنسبة إلى هؤلاء المشايخ المتأخرين، بالنسبة له طبعا متأخرين، بالنسبة لنا متقدمون. فعلى هذا الأساس إن لم نعد توثيق العلامة توثيقا تاما ولا يبعد ذلك، فلا أقل يعد من المؤيدات القوية جدا لما تقدم من كونه من المعارف ومن مشايخ الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. فهذا الرجل لا ينبغي أن نتوقف فيه، وسيمر معنا كثيرا في الطرق في بدايات الطرق. وهذا الشيخ يروي عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، أحمد بن عبدون يروي عن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي، وكنيته أبو الحسن كما صرح الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن عبدون. وكيف كان؟ فقد ترجم له الشيخ في رجاله، وذكر أنه روى أكثر الأصول، يعني عندما يروي أكثر الأصول يعني أنه كثير الأخذ عن الشيوخ وكثير الإعطاء أيضا، وأنه مات سنة 348، وكان عمره كما صرحوا 100 سنة عندما توفي، ولم يرد تصريح بوثاقته لا من الشيخ ولا من النجاشي ولا من غيرهما، ولكن كونه راويا لأكثر الأصول ولكل كتب علي بن الحسن بن فضال وكثرة الآخذين والمتلقين عنه لهذه الأصول مع تلقي الأصحاب لكل ذلك بالقبول، يحقق لنا مصداقا واضحا من المشايخ المعاريف الذين لم يطعن ولم يغمز فيهم أحد، فإنه مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا الشيخ كان في عصره، فقد طال عصره 100 سنة، من أشهر مشايخ الحديث، حتى أن ما قيل فيه لم يقل إلا في أشخاص قليلين أنه روى أكثر الأصول أو كل الأصول، فهو مدار الرواية والمرويات. كيف كان مثلا في عصرنا أو قريب عصرنا الملا محسن الطهراني المعروف الأغا بزرق شيخ الإجازة في الحديث، مع فرق أنهم في ذاك الزمن كانوا يتدارسون الحديث مو فقط يجيزون ويستجيزون به، فهذا الشخص الظاهر من المرويات عنه والكتب التي وقع في طريقها والأصول وهي كثيرة، ويكفينا شهادة الشيخ بأنه روى أكثر الأصول، كان من كبار أساتذة ومشايخ الحديث، ولا شك في أن الظاهر أنه كان شيعيا، فإنه كان يقطن الكوفة ولم يكن إذ ذاك يقطنها بحسب الظاهر غيرهم. وعلى أي حال لا شك ولا ريب في أن هذا الرجل كان خصيصا بأصحابنا بلحاظ عدد من روى عنه ومن هو روى عنه، فهو من أبرز المصاديق الواضحة للمعاريف الذين لم يغمز ولم يطعن فيهم أحد، مع توافر الدواعي على الطعن والغمز ما دام وقع واسطة وطريق لكثير من الكتب، فلا شك ولا ريب أن الدواعي متوافرة على الغمز فيه ولم يغمز فيه أحد. يبقى أن البعض وفقه لمجرد كونه شيخ إجازة، وقد تقدم ما في ذلك. نعم، الذي يستدعي التوقف شيئا ما هنا هو توثيق السيد الداماد رضوان الله تعالى عليه له، وتبعية المحقق المامقاني في تنقيح المقال له على ذلك، وهو يرتبط بتحقيق المراد من لفظة وكلمة وردت في ترجمة أحمد بن عبدون في فهرست الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، حيث إن الشيخ النجاشي بعد أن ذكره وقال بأنه شيخه قال روى أكثر الأصول عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، وكان علوا أو غلوا أو علوا أو غلوا أو علواء أو غلواء في الوقت، اختلفوا في قراءة هذه الكلمة على 6 وجوه. وهذه الكلمة تكررت مرة ثانية أيضا في لسان النجاشي في ابن بكران، ولم ترد لا في كتابه في غير هذين الموضوع ولا في بقية الكتب، واختلف في المراد منها اختلافا شديدا على أقوال عديدة، أبرزها ثلاثة، أبرز هذه الأقوال ثلاثة، أو قل مع قول السيد الخوئي تصير 4. القول الأول هو قول السيد الداماد بأن المراد منها أنه كان عالي الرتبة والشأن والجلالة في هذا الوقت، وهذا يدعي الشيخ الداماد رضوان الله تعالى السيد الداماد رضوان الله تعالى عليه أنه مصطلح عند أئمة الدراية والرجال في رواشح السماوية، هكذا يقول. بقدر ما بحثنا وبحث المحققون لم نجد لهذه الكلمة ذكر لا في كتب الدراية ولا في كتب الرجال ولا في كتب اللغة، حتى نعرف أنها مصطلح عنده. من أين يدعي السيد الداماد أنه مصطلح؟ نحن لا ندري، هو أعرف بما ادعى، وهو من المتأخرين، لا يمكن حمل كلامه على أنه عرف مصطلحا لم يعرفه غيره أحد من المحققين. هناك قول آخر، طبعا سيد المحقق المامقاني تبعه لمجرد كلامه، لم يحقق في اللفظة، كأنه وثق بالسيد الداماد رضوان الله تعالى عليه من جهة ادعائه كونها مصطلحا، مع اعترافه أيضا بأنها غير موجودة في غير هذه الترجمة وترجمة ابن بكران، وفي غير لسان النجاشي ما موجودة أصلا. القول الثاني أن القراءة غلوا أو غلوا، وأن المراد منها الغلو أنه كان مغالي، لأنه في ابن بكران يقول أدركت هذا الشيخ، الشيخ النجاشي، وكان غلوا أو علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا. وهناك واضح أنه كان عمره 100 سنة ابن بكران، كان كبير السن جدا. هذا هو القول الثاني. خب هذا القول لا دليل عليه، مضافا إلى أن أصل قراءة الكلمة بالغين لا دليل عليه، فإنه في تمام النسخ المصححة بالعين المهملة لا المعجمة. فمن أراد أن يحملها على هذا المعنى لابد أن يعجمها أولا، فيدعي أنه في تمام هذه النسخ يوجد خطأ واشتباه في عدم التنقيب، وثانيا لابد وأن يجتهد اجتهادا في أن المراد منها هذا المعنى. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام غير ثابت، يعني قراءة غير ثابتة فضلا عن المعنى الذي يقر. الثالث، طبعا بحثها شوية يحتاج إلى طول، أنا أختصره هنا بشكل موجز. الثالث مقالة السيد الخوئي، خلي تسميها الثالث مقالة السيد الخوئي، حيث زعم السيد الخوئي أن علوا هنا لا ترجع أصلا إلى ابن الزبير، بل ترجع إلى المترجم نفسه وهو أحمد بن عبدون، فيقول بأن أحمد بن عبدون روى عنه وكان أحمد بن عبدون علوا في الوقت. شنو علوا سيدنا؟ يقول علوا مراد غيعان الشباب، في بداية الشباب ما كان كبير عندما أدرك أحمد بن عبدون عندما أدرك ابن الزبير. وهذا الجواب واضح، هذا ما يتناسب مع الموقف الثاني، أدركته في نهاية عمره أدركه، وكان علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا. أولا كان علوا، واضح أن النجاشي أدركه وهو شيخ كبير زالف على 100 سنة، وهناك وكان علوا مو وكنت. ثانيا فلم أسمع منه شيئا، ريعان الشباب لا يكون مانع من السمع، بالعكس هو في تمام وعيه فتفريع عدم السماع عنه لا يؤيد هذه المقولة بوجه. القول الرابع هو ما ذهبنا إليه في رسالة مستقلة، فائدة مستقلة حققنا فيها كل الأقوال والقراءات، ووصلت إلى نتيجة من خلال الجمع بين الموردين أن المراد منها ينحصر في كبر السن لا علو الرتبة والشأن. قد يكون عالي السن عالي الرتبة، لكن هي لا يراد منها هذا، لأن كلا المورد، أولا حققنا أنها ترجع إلى علي بن محمد الزبير مو إلى ابن عبدون لأن هو الأقرب. علي بن محمد بن الزبير كان عمره 100 سنة تقريبا، ابن بكران كان عمره 100 سنة. القراءة الصحيحة علوا مش غلوا، فالغلو منتفي كليا. هناك فرع عليها فلم أسمع منه شيئا، كان كبير بعد ما عنده قدرة على التحديث والجلوس في مجلس التحديث، فيناسب كبر السن. أدركه ابن عبدون وكان علوا، تعلمون علو السند، الشيخ الطوسي يروي عن علي بن الحسن بن فضال بواسطة واحدة، وهي يروي عن علي بن الحسن بن فضال بواسطتين، يعني شيخه أحمد بن عبدون وعلي بن محمد الزبير. عادة في هكذا سنة يكون 4 وسائط مو واسطة واحدة أو واسطتين، كالواسطة بين ابن أبي جيل وأحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، بين المفيد أو الشيخ الطوسي والنجاشي ومحمد بن الحسن بن الوليد، أيضا واسطتان فقط، لأن ابن أبي جيل أدرك أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد. على هذا الأساس بحثنا في محله، ولا بد أن نسلم بشيء، يعني أن القضية حسيا لم يمكننا أن نحسمها، يعني من خلال مراجعة كلمات اللغويين. ف فبقيت القضية الاجتهادية. القضية الاجتهادية أفضت بنا إلى أن المراد منها كبر السن لاتفاق المولدين على كبر السن، فالمراد علو العمر والسن هنا. وهذا وصلت إليه لا من إثبات لغوي، بل من خلال إبطال كل الاحتمالات والأقوال الأخرى مع الحدس به من جهة اشتراك الشخصين اللذين قيل فيهما هذا الكلام بأنهما كانا كبيري السن جدا، مع تفريع عدم السماع هناك على ابن بكران لأنه كان قد أزلف على 100، وواضح أنه في هكذا سن عادة ما يمكن التحديث، عادة ما يحضر في مجلس شخص في بدايات الشباب، إذا واحد يقدر يأخذ لنا كلمة كلمتين هم كبار السن الذين هم تلامذته القدامى، عادة يكون لهم مزية وخصوصية معه يمكن أن يحدثهم بشيء. أما أمثال النجاشي في ريحان الشباب لا يمكنهم أن يأخذوا منه. وعلى هذا الأساس المهم أن هذه الكلمة ليست توثيقا كما يقول المحقق الداماد وبتبعه المحقق الدامقاني رضوان الله تعالى عليهما. هو الشاهد عليه هو اتحاد كبر السن في الموردين اللذين طيلت فيهما مع تفريع عدم السماع على قضية العلو، وكان علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا. أكثر من هذا لا يوجد أبدا، لم تذكر هذه الكلمة في شيء إلا في الموردين. هذا الشيخ نحن في الجملة وثقناه لجهة كونه من المعاريف الراوين لأكثر الأصول، وقد أكثر أخذا وأداء وأكثر عنه ودواعي الغمز موجودة ولم يغمز فيه أحد. وهذا المبنى نحن حققناه في تلقيح المباني، وهنالك أثبتنا أنه يفيد التوثيق، وعمد الدليل عليه الاستظهار، أكثر من هذا لا يوجد استظهار حال هؤلاء المحققين كلهم الذين أخذوا منه. هذا الشيخ يروي عن علي بن الحسن بن فضال. علي بن الحسن بن فضال أسانيده معروفة في الطريقين الأول والثاني. التفتوا اليوم بداية الدرس محققنا نحن علي بن الحسن بن فضال يروي عن إسماعيل بن مهران بن أبي ناصر السكوني، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر ومحمد بن سعيد بن أبي ناصر البيزنطيين عن أبان. هذا نفسه تتمت هذا الطريق، لأن علي بن حسن بن فضال له بقية واضحة، وبقية الطريق من ابن فضال إلى أبان تقدمت في ذيل الطريقين السابقين الأول والثاني، وهكذا يتضح اعتبار هذا السند الثالث. أحمد بن عبدون، علي بن محمد بن الزبير، علي بن حسن بن فضال، إسماعيل بن مهران، أحمد ومحمد البزنطيين عن أبا. الرابع من هذه الطرق ما رواه عن شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائر، واضح بعد ما يحتاج نتكلم عنه، وهو يروي عن أبي غالب الزراري أحمد، انتبهوا للإسم لأن لنا عناية به، بن محمد بن محمد بن سليمان، بعد بقية الاسم ما يهمنا، بن الجهم بن بكير بن أعين. هذا الشيخ هو الشيخ الجليل النبيل المعروف بأبي غالب الزراري صاحب الرسالة، وهو ثقة متفق على ثقته وجلالته عند الكل بلا شك ولا ريب، وليس فيه أي غمز. بحسب النسخة الموجودة، وهي نسخة واحدة في كل النسخ في كل الطبعات وفي النسخ الخطية التي تمثلها هذه الطبعات أيضا بشهادة محققي هذه الكتب وبالأخص السيد طباطبائي رضوان الله تعالى عليه، والذي نسخته بخط ابن إدريس وقابله هو بكل ما عفق عليه من نسخ خطية، يروي أبو غالب الزراري يقول أخبرنا عن جد أبيه، جد أبيه محمد بن سليمان، وعم أبيه علي بن سليمان. جد أبيه، واضح شنو المراد؟ خوب جيد، أبو جده يعني. أما محمد بن سليمان فهو الشيخ الثقة العين كما وصفه الشيخ النجاشي، ولكن الظاهر أن الصحيح جده لأبيه، مجد أبيه، لأن كل المترجمين له اتفقوا على أن اسمه أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان، فمحمد بن سليمان يصير أبو أبيه، فهو جده لأبيه، بقرينة أيضا أن أخ محمد بن سليمان اللي هو علي بن سليمان عمه أبيه، عمه أبيه شو يصير؟ أخو جده، عمه الأب أخو الجد بالنسبة لي، يعني أخو أبيه، عمه خو. على هذا الأساس فمحمد بن سليمان، هسه مو مهم التعبير، محمد بن سليمان واضح شنو المراد منه، شخص شخص معروف جليل، وصفه الشيخ النجاشي بأنه الثقة العين، ولا يوجد تعرض له ولحاله في غير كتاب النجاشي، ما عندنا مشكلة. فالصحيح والله العالم أنه جده لأبيه. هسه ما أدري عربيا أحد يصحح تعبير بجد أبيه والمراد منها جده لأبيه، فإن جد الأب هو أبو الجد لا الجد المباشر للإنسان، بينما جده لأبيه واضحة. وأما علي بن سليمان فقد وثقه وجلله الشيخ النجاشي، وصرح في تصريح نادر الشيخ النجاشي أن هذا الشخص كان يلتقي بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهما تصريح النجاشي بهذا يبين أنها كانت قضية معروفة مشهورة يعني، وهذا يكشف عن جلالة هذا، كيف أنه اشتهر في عصورنا المتأخرة يعني السيد بحر العلوم مثلا كان له هذا المقام. وهما، هذا بعد سند جدا جيد يا إخوان، جليل هذا السند، حسين بن عبيد الله أبو غالب الزراري عماه، قل جده وعمه، يعني أخو الجد هم يسمى عم، عم بواسطة العم الأصلي أو الأب، وكلاهما جليل، هما يرويان عن علي بن الحسن بن فضال وهو فضحي جليل أيضا، وعلي بن الحسن بن فضال يعود إلى أسانيده السابقة، أحمد محمد بن أبي إسماعيل بن مهران، أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي، ومحمد بن سعيد بن أبي نصر البزنطي عن أبانا. فهذا الطريق واضح الصحة، طبعا نريد من الصحة الاعتبار، وإلا هو موثق من جهة علي بن الحسن بن فضال. هذا هو الطريق الرابع، بقية الطرق ستأتي إن شاء الله، سيتضح المطلب مزيد اتضاح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد غدا واضح أنه يوم الشهادة تعطيه، يوم الأربعاء إن شاء الله نكون في خدمتكم.